مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن التغيرات المناخية، أزمة متعددة الأبعاد تهدد الزراعة والمجتمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعينا الكرام، أصبحت التغيرات المناخية أزمة عالمية تمس كل جوانب الحياة، من الزراعة والغذاء إلى الاقتصاد والصحة العامة. ارتفاع درجات الحرارة، اضطراب أنماط الأمطار، وتكرار أيضا الكوارث الطبيعية باتت تهدد استقرار المجتمعات، خاصة في الدول النامية ومنها بلادنا التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيس للعيش. فما أثر التغيرات المناخية على الزراعة؟ وماذا عن تأثيرها المباشر على المجتمعات الزراعية؟ وماذا عن الحلول والتوصيات؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير سيجيب عليها ضيف هذه الحلقة، المهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعزب. ولكن قبل ذلك مستمعين الأعزاء، سنستمع وإياكم لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري.
هذه الأواني الأخيرة نرى الانتشار المباني العشوائية في مجرى السيول بشكل كثير، مما هذا يسبب الفوضى والعشوائية في المجتمع ويسبب المخاطر لهذا المجتمع. فالحد من هذه الأشياء أنه يتم التنبيه على المواطنين الذين قد بنوا بهذه المنازل، وعدم السمح لبقية المواطنين بأن يبنوا مباني عشوائية في هذه المجاري مجرى السيول، وأن يتم اتخاذ أماكن مخصصة لهذه المباني. ثانيا، اتخاذ عمل الصهاريج والسدود للسيل بحيث يحتفظ السيول هذه تحتفظ بها وتعاد استعمالها بشكل جيد. فبناء هذه الصهاريج والسيول وإعادة تأهيل مجاري السيول العشوائي من تكون عشوائي إلى أماكن مخصصة إلى صهاريج وسدود، هذا يؤمن خطوط المواطنين الذين قد حصل وبنوا في هذه المجاري العشوائية. لكن التنبيه وعدم السماح للآخرين بالبناء العشوائي في هذه المجاري لأنه مهم جدا، إذا لم يتم التنبيه فسيزداد عدد المباني العشوائية وتزداد المخاطر المجتمعية. التنبيه وبناء الصهاريج والسدود هذا يشكل وعي مجتمعي ويحافظ على البيئة المحيطة، ويكون الرقابة مكثفة، ويفضل أن يكون هناك رقابة أو السماح لأي شخص أن يبني في هذا المجاري أو في أي مكان أن يبني بناء أو أي شيء، إلا أن يتم التوقيع والنزول ميداني من قبل الجهة المعنية لهذه الأشياء، وأن يتم دراسة المكان بشكل جيد حتى لا يشكل خطر على المجتمع وعلى البيئة بشكل عام.
إن البنية التحتية لإيمان الآن في الأوضاع الحالية للقدرة أن يتعامل على تحسين مواجهة الكوارث البيئية الطبيعية؟ طبعا أكيد لا، بسبب الحرب القائمة يعني لها أكثر من 7 سنوات فبنيتنا التحتية تحت الصفر، فاليمن مش قادر أن تواجه أي كارثة طبيعية، لا فيضانات لا سيول لا زلازل ولا عصر، خلاص اللي فينا مكفينا حرفيا. طبعا أيضا بسبب الأمطار الغزيرة إنه إيش الطرق والجسر جسور اللي هم أصلا مهلهمش ضعيفة ومشققة ومنهكة، محدودية طبعا قدرة الإنقاذ والإغاثة، ما فيش عند إحنا معدات ولا سيارة إسعاف ولا خدمات طوارئ. طبعا الخطط العمراني عندنا زفت الزد، المنازل المبنية بشكل عشوائي جدا وفي مناطق المفروض ما تتنبنيش فيها معرضة للسيول والانهيارات الجبلية. وضعنا السياسي والاقتصادي طبعا يعيق هذا الشيء تماما، ما يخلينا إحناش نتحدث ولا نتطور ولا في توعية إنه لازم تبني في أماكن محدودة ولا تنبيهات يعني في حالة حدوث أي كارثة طبيعية. عشان نحسن هذا الشيء وكيف نواجهه، إعادة بناء وصيانة شبكات الصرف الصحي من السيول. ثاني شيء لازم ندعم الطرقات والجسور بمواد أكثر مقاومة. التخطيط العمراني السليم أهم شيء، التخطيط العمراني السليم تجنب هذه الكوارث.
الإجراءات الصحيحة أعتقد للحل لحد من آثار ومخاطر السيول والكوارث الطبيعية هي أن يكون هناك مخططات تتبناها الدولة من ناحية البناء أو من ناحية الشوارع. البناء العشوائي هو كان أحد أكثر الأسباب التي تسبب في ضحايا من قبل المدنيين أيضا، وتسبب في خسائر في البنى التحتية، لأن كانت هناك منازل وبيوت حتى مدارس بنيت في مجاري سيول، وهذا هو ما تسبب بكارثة، وهذا هو الذي تسبب خسائر في البنية التحتية وفي الأرواح بشكل عام.
انتشار المباني العشوائية بشكل عشوائي بدون تخطيط يؤثر سلبا على البيئة على الطبيعة أيضا على المدن، كما حدث في نزول السيل إلى منطقة الحسوة التي جرف الكثير من البيوت ومن المخططات المدنية. أيضا عجز الدولة عن بناء السدود ومجاري التصريف للمياه في كثير من المناطق، جعل هذه الفجوة تتسع وتشكل كارثة اجتماعية كبيرة على المواطن اليمني بما في ذلك انتشار الأمراض الصحية نفسية وأيضا مادية بخسارات مادية للذي يخسر بيوتهم ومن هذا القبيل.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن التغيرات المناخية، أزمة متعددة الأبعاد تهدد الزراعة والمجتمعات. نرحب بكم وباسمكم نرحب بالمهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد.
مرحبا.
استمعنا جميعا إلى هذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري، ماذا عن التعليق على ما جاء فيه؟ هناك مثلا معلومات خاطئة؟ تفضل.
بالنسبة للاستطلاع الميداني طبعا تركز كله على البناء، يعني أدخل التغيرات المناخية، وفي بعضهم علق أنه هناك أيضا المباني وما مباني، والمباني ليس لها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية. المباني والبناء في جانب الجدال والوديان طبعا علاقة غير مباشرة بالتغيرات المناخية، ليست لها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية، إنه ممكن نقول علاقة غير مباشرة.
كما تعرف مهندس محمد، تشكل التغيرات المناخية تحديا عالميا، حيث لا تقتصر أثرها مثلا على البيئة فحسب، بل تمتد لتطال الزراعة، أيضا البنية التحتية والمجتمعات بشكل عام. في ظل ارتفاع درجات الحرارة وأيضا تزايد الظواهر الجوية المتطرفة، باتت المحاصيل الزراعية وأيضا المزارعون في مواجهة مباشرة مع أزمة متعددة الأبعاد تهدد هذه الأزمة الأمن الغذائي، تهدد الاستقرار الاجتماعي وما إلى ذلك. فبداية، كيف تفسر التغيرات المناخية من منظور زراعي، وما أبرز مظاهر هذا التغير المناخي؟
طبعا بالنسبة للتغيرات المناخية لها تأثير مباشر على الزراعة وعلى الظروف الزراعية. كان زمان قبل انتشار المصانع والانتشار وانبعاث الغازات الدفيئة، كانت هناك عندنا بيانات مناخية، وعلى ضوء تلك البيانات كان المزارعين يقومون باستخدام ما معروف لديهم مواسم زراعية في أذار مارس، إعداد وتجهيز الأرض وبذر الزراعة، وفي أيضا في نهاية ما في نهاية هناك ري تكميلي تقريبا يوليو يونيو، ويأتي بعدها في أغسطس تقوم هناك الزراعة باسم الأمطار المبكرة، الأمطار الغزيرة في خلال فصل الصيف أو الأمطار المتأخرة تكون أمطار غزيرة. لكن في ظل الظروف اللي نعيشها الآن وجود التغيرات المناخية أثر تأثير سلبي. التغيرات المناخية مرة الموسم الأول اللي هو من تقريبا من نهاية فبراير إلى بداية مايو، كان افترض أن تكون هناك في أمطار صيفية مبكرة. أمطار صيفية مبكرة هذه تعمل على الإنبات، تعمل على إعداد وتجهيز الأرض، نقوم بالتجهيز وإعداد الأرض للزراعة، بتل الأرض، إضافة الأسمدة العضوية، وضع البذور تحت الأرض، وبالتالي تكون هناك أمطار خفيفة، يقوم الأمطار هذه تلعب دور كبير في الإنبات. لكن ما حدث تقريبا في الموسم السابق وفي هذا الموسم، كان هناك ضربة جفاف أو فترة جفاف، فترة الجفاف هذه أدت إلى قضاء على نمو النباتات، وبالتالي أصبحت النباتات عديمة الجدوى والإنبات عديمة الجدوى، أصبحت غير منبتة، وهنا تأتي الكارثة على المزارعين، وبالتالي تصبح الفاقد من الإنبات والفاقد من كمية الأسمدة العضوية التي ضفت، وأحيانا بعض المزارعين يقوم بضفت الأسمدة الكمية، تأتي تنتهي تماما وأصبح المزارع قد فقد أشياء كثيرة جدا.
نعم. كيف تؤثر هذه التغيرات المناخية مهندس محمد على الأمن الغذائي في المناطق الريفية، وما أبرز المحاصيل التي تتأثر سلبا بالجفاف أو الفيضانات؟
طبعا احنا لو نلاحظ الفترة الأخيرة حصلت تقريبا في نهاية شهر أغسطس أو في منتصف أغسطس الماضي إلى الآن، فترة كان هناك منخفض قوي، المنخفض القوي أدى إلى فيضانات وأمطار كانت متواصلة، هذه الأمطار أدت إلى حدوث كوارث وليس كارثة، كوارث على مستوى 17 محافظة، تخيلي 17 محافظة، وفي حدود تقريبا 47 إلى 52 ألف أسرة زراعية تأثرت بتلك الفيضانات. أيضا أصبحت تلك الأسر الزراعية اللي هي في حدود 50-47 ألف أسرة زراعية أصبحت في خبر كان أصبحت فقدت كل المحاصيل الزراعية، فقدت مساحات زراعية التي كانت ورثة عن أبا عن جد، وكانت تنمو فيها محاصيل زراعية وكان فيها الإنبات جيد وكانت ذات إنتاج عالي وكانت تعتمد عليها في ظروف الاقتصادية أو في الميزان بتسوق تلك المحاصيل والعائد يعود إلى الأسر الزراعية. أصبحت تلك الفاقد أو أصبحت تلك الزراعية الأسر الزراعية فقيرة ومنعدمة بسبب تلك الظروف التي حدثت. أيضا ظروف تلك اللي حدثت أدت إلى انهيار منظومات الطاقة، منظومات الطاقة البديلة التي كانت تعتمد عليها في ري المحاصيل الزراعية. أيضا أصبحت البيوت المحمية والتي كانت تقع بجوار أو لجانب الوديان كانت تحدث هناك فيضانات، الفيضانات هذه أدت إلى ارتفاع مياه السيول في الوديان ودخلت إلى المساحة الزراعية التي كانت محمية أو البيوت المحمية وأدت إلى انجراف تلك التراب وأدت إلى انتهاء شبكة الري. هنا تأتي الكارثة، أصبح المزارع في فقير وانتهت تلك المأساة ترحل، أصبحت أسر كثيرة منعدمة المعيشة وأصبحت ظروف المعيشة صعبة جدا بالنسبة لهم.
نعم، ما أبرز التحديات مهندس محمد التي يمكن أن تواجه المرأة الريفية في ظل التغيرات المناخية، وكيف تتفاوت هذه التحديات بين المناطق المختلفة؟
أبرز التحديات التي تواجه المرأة الريفية أنها تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. فمثلا معروف أنه هناك فترة جفاف، الفترة الجفاف هذه يكون هناك في شحة في كمية الأمطار أو هناك شحة في كمية المياه، فتقوم المرأة بقلب المياه من مناطق بعيدة، أو أحيانا تقوم تلك الأسر عن طريق المرأة ببناء حاجز أو حواجز صغيرة أو سدود صغيرة جدا لحجز المياه أثناء الفيضانات أو أثناء سقوط الأمطار واستخدام تلك المياه في فترة الجفاف. هنا يأتي دور المرأة، تعمل مقنن مائي واستخدام مياه فعالة، عدم التبذير في استخدام المياه سواء كانت للشرب أو للري المحاصيل الزراعية، وبالتالي تتكيف مع تلك الظروف المناخية التي حدثت.
كيف يمكن للمرأة الريفية مهندس محمد أن تكون قوة دافعة للتغيير في مواجهة أثار هذه التغيرات المناخية بدلا من أن تكون المرأة فقط مجرد ضحية؟
المرأة كما تكلمنا خاصة في المناطق الريفية هي تعتبر بات الأسرة بجانب الزوج، فمثل الظروف التي تواجهها أو التي تعاني منها بالتغيرات المناخية وفترة الجفاف التي تمر فيها، هنا تصبح المرأة على دور المرأة تصبح عاتق كبير جدا، ولا بد ما تكون هناك في ما دعينا أقول أنه لا بد ما يكون هناك في مرونة ويكون هناك في عقلانية باستخدام الموجود، استخدام المياه الموجودة لديها، عدم التبذير فيها، عدم الإفراط باستخدام تلك المياه، استخدام محاصيل، استخدام بذور ذات تتحمل درجة الحرارة العالية وتتحمل الجفاف. أيضا لابد من استخدام الأسمدة العضوية التي تعمل على حفظ الرطوبة، تغطية سطح الأرض من خلال حفظ الرطوبة من خلال استخدام المواد البلاستيكية أو المالش أو تغطية سطح التربة بأحجار سطحية خفيفة جدا لمنع فقد الرطوبة من خلال التبخر. هنا يأتي دور المرأة، المرأة دور قيادي أو دور ريادي في استخدام أمثل للموارد المتاحة لها، الموارد المتاحة لديها من مياه، من أبار، من التربة فعالة، من استخدام أسمدة عضوية مناسبة، تصنيع الكمبوست أو السمد البلدي بطريقة سليمة. يعني هنا دورها دور مهم جدا هي وجميع أفراد أسرتها، بس الدور أكبر يأتي على المرأة.
نعم، ما أبرز الممارسات الزراعية التي يمكن أن تساعد المزارعين وأيضا المزارعات على التكيف مع هذه التغيرات مثل الجفاف والفيضانات وما إلى ذلك من هذه التغيرات المناخية؟
أبرز الممارسات الزراعية قلنا تقريبا في حلقات سابقة أو سجلات من قبل استخدام الزراعة الذكية أو الزراعة المستدامة، يعني من استخدام أسمدة عضوية، الأسمدة العضوية هذه تعمل على حفظ الرطوبة في سطح الأرض وتحت سطح الأرض، الأسمدة العضوية تعمل على ممارسة الزراعية بحيث يكون توزيع الأسمدة العضوية توزيعا أمثلا على كل المساحات الزراعية في الطبقات السطحية والطبقات تحت السطحية. أيضا لابد من تكون هناك استخدام بذور ذات مواصفات خاصة تتحمل درجة الحرارة العالية، تتحمل الجفاف لفترة ما، أيضا استخدام السدود أو الحواجز الصغيرة جدا لحجز المياه في حالة ما إذا كان هناك تدفق للسيول، حجزها واستخدامها في وقت يكون هناك فترة جفاف.
طيب ماذا أيضا عن دور الزراعة المستدامة كما ذكرت أو الزراعة الذكية وممارساتها في الحد من انبعاثات الكربون وأيضا تعزيز صمود هذه المجتمعات الريفية؟
طبعا الزراعة المستدامة والزراعة الذكية مهمة جدا، تلعب دور مهم جدا في التغيرات المناخية الحادثة على مستوى البلد أو على مستوى الريف. فاستخدام السماد العضوي تم ضمن الزراعة الذكية، أيضا الدورة الزراعية المناسبة، عدم ترك الأرض، عدم هري المساحات الزراعية بمحصول واحد، لازم لك في تنوع لدورة زراعية مناسبة، استخدام محاصيل ذات مردود عالي ويكون هناك فيها تخزين للمواد البروتينية مثل البقوليات. البقوليات هناك فيها تقريبا الريزوبيا، الريزوبيا هذه توجد في مناطق تحت الأرض في منطقة الجذور، هذه تعمل على انتشار أو زيادة كمية البروتينات، هذه البروتينات تلعب دور كبير في نمو النباتات. إذن هنا لابد أن يكون في دورة زراعية مناسبة وملائمة، أيضا استخدام محاصيل زراعية لا تعتمد على محصول واحد، بل تكون هناك محاصيل زراعية متفاوتة ومختلفة في الإنبات، لا تكون هناك محاصيل مجهدة للتراب، أيضا استخدام السماد العضوي في الوقت المناسب، عدم الإكثار أو الإفراط في استخدام السمادات الكيماوية أو استخدام المبيدات الزراعية التي تأثر تأثير سلبي على التراب الزراعي.
طيب وماذا عن تأثير التغيرات المناخية على صحة المرأة الريفية من حيث مثلا الأمراض المرتبطة بالحرارة أو نقص التغذية بسبب تدهور المحاصيل نتيجة لهذه التغيرات المناخية؟
طبعا هناك تأثير سلبي على التغيرات المناخية على صحة المرأة وصحة الأسرة الزراعية. فمثلا نقول عندما تكون هناك دورة مناخية عالية وعدم وجود محاصيل زراعية أو عدم وجود منتج من المساحات الزراعية، وبالتالي تصبح الأسر الزراعية في موازنتها تقل أو تنخفض تماما، هذا الانخفاض يؤثر تأثير سلبي على صحة الإنسان أو على صحة المرأة أو على صحة الأسر الزراعية، لأنه في حالة وجود مردود اقتصادي عالي، المردود هذا يقوم المرأة باستخدام تلك المردود بشراء العلاجات، بشراء الملابس، بعيشة الأسرة عيشة سليمة، عيشة مناسبة، تقوم المرأة باستخدام مواد غذائية مناسبة أيضا. لكن في حالة عدم وجود المردود الاقتصادي أو نقص في المردود الاقتصادي نتيجة ضعف الإنتاج، هذا يؤثر تأثير سلبي على صحة الإنسان، على صحة الحياة أفراد الأسرة، على صحة رب الأسرة وعلى المرأة أيضا، لأن المرأة هنا تكون في حالة إجهاد مستمر لقلب المياه، في إجهاد مستمر بتحضير المادة العضوية، في إجهاد مستمر في توزيع تلك المواد العضوية، تغطية المواد العضوية في تحت سطح الأرض وخلطها مع تحت سطح الأرض، وبالتالي تحمل عملية عزل تبخر الرطوبة، يعني تأثير سلبي تماما في وجود التغيرات المناخية. بس لابد هنا تكون المرأة ومشاركة رب الأسرة يقوموا بدور مهم جدا في حل أو في التكيف مع الظروف المناخية الحادثة.
طيب دعنا نعرج أيضا على التأثير النفسي لآثار هذه التغيرات المناخية مثلا فقدان المحصول أو التهجير أو النزوح وما إلى ذلك على المرأة الريفية وأيضا على أسرتها.
طبعا التأثير النفسي يقع كبير جدا على رب الأسرة اللي هو المرأة والزوج، لأنه عندما يكون عاملين موازنة خاصة ستكون هناك في معهم مردود من إنتاج الأرض من المساحات الزراعية، وبالتالي هذا المردود سواء كان حبوب أو خضار أو فاكهة تسوقه للسوق واستخدام العائد على إنفاق على الأسرة، على التعليم، على الصحة، على الظروف الأخرى. لكن في حالة عدم وجود مردود اقتصادي هذا يؤثر تأثير نفسي على رب الأسرة بالذات الأب والزوجة أو المرأة، هذا التأثير يؤثر تأثير سلبي لأن هناك متطلبات لابد أن توفرها الأسرة الزراعية، في حالة عدم توفر تلك المتطلبات نتيجة لنقص المحصول فهذا يؤثر تأثير نفسيا سلبيا على الأسر الزراعية وخاصة على المرأة الريفية، عندما تلاحظ بيتها أو عندما تلاحظ أن أفراد أسرتها يحتاجون إلى علاجات وعدم توفر العلاج هذا بسبب قلة السيولة لديهم نتيجة لنقص المحصول إنتاج، وبالتالي هنا أصبح تأثير سلبي وأثر سيء، و لا سمح الله هناك إلى تأثيرات، دعينا نقول أنه تأثير أثر إلى تأثير على مستوى الصحة، على مستوى المعيشة، على مستوى الظروف النفسية أيضا، تأثر تأثير سلبي عليهم كمان.
طيب وماذا عن الإجراءات مهندس محمد التي يمكن اتخاذها لضمان حصول النساء مثلا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية خاصة في هذه المناطق المتضررة من الكوارث المناخية؟
للأسف الشديد كان افترض أن تكون هناك السلطات المحلية في بلادنا وفي المحافظات تقريبا بالذات أو المجالس المحلية يكون هناك داعم وإنشاء مراكز صحية، دعم بعض الأسر أو دعم بعض المجتمعات من خلال اللجان المجتمعية أو السلطات المحلية برافد بعض العلاجات المهمة والإسعافية لبعض الأسر، مساعدة المزارعين من خلال إعطاء قروض ميسرة لبعض الأسر الزراعية كتعويض للفقد من المحصول، تشجيع تلك المحال مزارعين بإيجاد بدائل، مثلا إيجاد مثلا وسائل زراعية استخدام أسمدة عضوية مناسبة وبأسعار رخيصة جدا، تقوم بمساعدة المزارعين بنشر الوعي الزراعي، بنشر الوعي الصحي، كيفية التكيف مع الظروف المناخية الحادثة، كيفية التغير مع التغير المناخ، كيفية العيشة المناسبة مع تلك الظروف.
نعم. طيب كيف يمكن من وجهة نظرك مهندس محمد تمكين المرأة الريفية اقتصاديا لمواجهة هذه التحديات المناخية من خلال مثلا توفير القروض الصغيرة أو التدريب على مهارات جديدة؟
طبعا هنا لابد من نعطي المرأة دور مهم جدا ودور قيادي ودور ريادي في تلك الظروف، فمثلا نعطي المرأة ثقة في نفسها وثقة في أنها ممكن تدير أسرتها وتدير الأسرة الزراعية وتدير ما الظروف المعيشة التي تعيشها من خلال إعطاء قروض ميسرة وبسيطة وسهلة، من خلال توجيه المرأة كيفية توجيه تلك القروض الصغيرة الميسرة المناسبة توجيهها الصح، مشاركة المرأة في وضع الحلول الملائمة والمناسبة لحل مشاكلها على مستوى الأسرة، وضع الحلول للمرأة والتفكير معها كيفية استخدام تلك القروض لكي تعطيها عائد اقتصادي، العائد الاقتصادي هذا يعود مردوده على مستوى الأسرة الزراعية.
مهندس محمد سنذهب إلى فاصل ومن ثم بعد ذلك نعود للحوار والنقاش حول هذا الموضوع.
بس أحبك أنا تتنفسك دنياي وتخيل إني وصلت المرحلة في الروح خجلان من طيفك اللي متعبة وياي من زود ما أنت على بالي تجي وتروح مو بس أحبك أنا تتنفسك دنياي وتخيل إني وصلت المرحلة تروح خجلان من طيفك اللي متعبة وياي من زود ما انت على بالي تجي وتروح الله لو تدري قلبي وش كثر مملاي شوق لعينك وشوق لوجهك المملوح وش قدرت بكلامي لك قبل ملقاي وش قد يضيع الكلام بشوفتك والبوح غلاك عوقي وهو نفس اللي عوقي دواي كن بعدك اليام مواصلك وسفينة نوح ما تبتهج نفسي إلا وانت في يمناي وما يلوي ذراعي إلا ضيقتك والنوح
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمانية.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن التغيرات المناخية، أزمة متعددة الأبعاد تهدد الزراعة والمجتمعات. نرحب بكم ونرحب بالمهندس محمد سيبا غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعزب. أهلا ومرحبا بك.
مرحبا
مهندس محمد. شبكات الري وأيضا الصرف غير المؤهلة، الطرقات الزراعية المتهالكة، البناء في مجاري السيول وغيرها من العشوائيات تؤثر بالتأكيد على البيئة الزراعية، فما أثر انتشار العشوائيات على البيئة الزراعية؟ ماذا عن البناء في مجاري السيول؟ كيف يمكن الحد من هذا التوسع العشوائي في هذه المناطق؟ خبرنا عن هذا الموضوع.
طبعا البناء العشوائي، شبكة الري المنتشرة، البيوت المحمية التي انتشرت في اللون الأخيرة، للأسف الشديد انكشفت وتعرضت تماما من خلال الذي حدث في تقريبا في الشهر الماضي في شهر أغسطس. المنخفض الجوي أدى إلى تدفق السيول، وحيث كان معظم المزارعين يقومون بالبناء بجوار الوديان، ارتفع مياه منسوب المياه السيول إلى ما فوق الوديان أو مجاري الوديان، وبدأت السيول تفيض إلى المساحات الزراعية، وأدت إلى انجراف الشبكات الطاقة البديلة اللي شبكات الري، أيضا أدت إلى جرف المستوى الخصوبي للترب الموجودة في التراب الزراعي التي تمت بناها على مستوى سنوات عديدة، أيضا انجراف المحاصيل الزراعية. قد لاحظنا ذلك جليا من خلال المشاهد، للأسف الشديد المشاهد المؤلمة التي حدثت في وادي تمن في أبيان. لاحظ أن هناك بيوت محمية تهدمت وانجرفت تماما في شبكة الري، محاصيل الزراعية التي كانت موجودة، مثلا كان هناك قرعيات زي الشمام زي البطيخة، للأسف الشديد انتهت تماما. أيضا شبكة الري التي حدثت انتهت ولم يبقى منها الآثار فقط. أيضا منظومة الطاقة الشمسية انتهت، وهذا سبب العشوائية، لأن كان معظم الناس يعتقدون أنه لن تأتي السيول بعد هذا الوقت، لأنه هنا كانت حدثت سيول في 1982 وأدت إلى كوارث، لكن السيول التي حدثت في الشهر الماضي في أغسطس كانت أكبر من اللي حدثت في 1982. هذه الكوارث التي أدت إلى زيادة انجراف التراب، أدت إلى تشرد معظم الأسر الزراعية، أدت إلى معظم المزارعين فقدوا حياتهم في مناطق كوادي السهام. وادي السهام تقريبا للأسف الشديد في حدود تقريبا 3 أفراد من أسر الزراعية انتهوا، وأيضا أسرة رب الأسرة في وادي الزهرة قضى عليه بانتقاد قرفي للسيول. أيضا هناك العشوائية هذه اللي وعدم التخطيط وعدم الانتباه لعدم البناء وعدم إقامة شبكة الري، عدم وجود مساحة زراعية بجوار الوديان، هذه أثرت تأثير سلبي وأدت إلى كوارث شفناها على مستوى البلد كامل. زي كما تكلمت 17 محافظة تأثرت بحدود تقريبا من 47 إلى 52 ألف أسرة زراعية تأثرت، يعني تخيلي في يوم وليلة
عدد كبير. نعم.
أسر زراعية انتهى صادها وانتهى المردود الاقتصادي التي كانت تأتي منها عائدا.
نعم. دعنا ننتقل مهندس محمد للحديث عن الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، الفيضانات، الجفاف، العواصف الترابية والحرائق، على الرغم من أنك قد أشرت إليها. دعنا نتحدث أكثر عن كيف تؤثر السيول على المحاصيل الزراعية، وما أكثر المناطق عرضة لهذه الفيضانات.
على العموم طبعا السيول عندما تأتي من المناطق العالية أو من مناطق الوديان، خاصة عند ارتفاع مياه السيول أعلى من منسوب الوادي، تدخل تلك السيول بكمية عالية متدفقه إلى المساحات الزراعية. المساحات الزراعية تقوم بجرف التربة السطحية، التربة الفعالة، التربة التي تم بناءها خلال مواسم عديدة خلال 15 إلى 20 سنة، أصبحت كانت تربة خصبة، أصبحت تربة عارية تماما، والتربة الخصبة والتربة السادة أصبحت عند انجرفت وراحت إلى البحار، هذا كله وتشتتها إلى المناطق السفلية من المناطق، هذا انتهى تماما. وأيضا قضت على محاصيل زراعية كانت قائمة، فكان هناك معظم المزارعين منتظرين في الوقت المناسب لجني بعض المحاصيل، لكن بوجود السيول وتدفقها وخروجها عن مياه الوديان ومنسوب الوادي أدت إلى جرف المحاصيل الزراعية، خاصة محاصيل الخضار كما أشرت إلى سابقا.
طيب كيف ينبغي أن يتعامل المجتمع الزراعي مع هذه الكوارث المفاجئة؟ كيف كان ينبغي على المزارع أنه يتعامل من أجل ما تتضررش حقه المزارع؟
طبعا افترض أن يكون هناك المزارع يكون هناك عنده حس ولا يأمن على السيل. السيل دائما يأتي في أوقات عصيبة، في أوقات لا نتوقعها نحن، وبالتالي لابد من يقوم المزارع بتغيير مجرى السيول، إزالة عمل مصبات أو عمل حواجز أو عمل خزانات في أعلى الوادي لحجز مياه السيول، عمل مصارف مياه الوديان حتى لا يرتفع مياه الوادي وبالتالي يخرج مياه السيول إلى المساحات الزراعية. هنا يأتي هنا دور المزارع، عدم البناء في مناطق المحادية للوديان، عدم إقامة شبكة ري في مناطق الوديان، يعني هناك وسائل عديدة كان افترض المزارع أن ينتبه لها ويحرص على عدم البناء في تلك المساحات.
نعم، وكما تعرف أثر الجفاف كثيرا على الزراعة خاصة في بلادنا هذا العام، فهل هناك مهندس محمد مثلا محاصيل مقاومة للجفاف؟
طبعا بالنسبة للجفاف، الجفاف هو للأسف الشديد من ضمن التغيرات المناخية الحادثة، أحيانا تأتي فترة جفاف ودرجة حرارة عالية جدا، درجة الحرارة العالية جدا هذه تؤدي إلى الجفاف، عدم وجود الرطوبة، عدم وجود الرطوبة تكمن بعدم إنبات، عدم الإنبات معناته تبقى أن البذور تحت الأرض وبالتالي لا تنبت، تمر على الشهر الشهرين الثلاثة إلى ستة أشهر بعدم الإنبات، وخاصة إذا كانت محاصيل حبوب أو محاصيل خضر هجن، معنى هجون إنها تكون هناك مستوردة من الخارج وبالتالي تصبح مجرد عدم وجود الإنبات بسبب الجفاف، هذه تأثر تأثير سلبي وتصبح البذرة غير حية وغير ذات حيوية، وبالتالي حتى لو حدث إنبات فيما بعد فإنه سيختصر فترة النمو على إيجاد خضار فقط، محاصيل خضار أعلاف، أما كإنتاج حبوب لا يوجد فيها. هذه هي طبعا التأثير السلبي لها. لكن هناك في الأونة الأخيرة البحوث تم تطبيق إجراء بحوث تطبيقية واستخدام بذور ذات مقاومة عالية للجفاف، استخدام بذور تتحمل الجفاف، استخدام بذور مقاومة للحشرات والأمراض، مقاومة أيضا للرطوبة.
نعم مهندس محمد، ماذا عن الزراعة الذكية مناخيا؟ ما التقنيات الحديثة للتكيف مع المناخ؟
الزراعة الذكية طبعا هي تلعب دور مهم جدا في إيجاد الحلول للتغيرات المناخية الموجودة، فمثلا كما تكلمت في الأول أنه لابد من قام الزراعة الذكية من خلال استخدام أسمدة عضوية، الأسمدة العضوية هذه تعمل على حفظ الرطوبة في مناطق تحت سطح الأرض وبالتالي تصبح الرطوبة كامنة في تحت سطح الأرض، أيضا إيجاد أصناف من الحبوب سواء من الحبوب أو من الخضار تتحمل الجفاف لفترة طويلة، أيضا تحمل درجة الحرارة العالية، أيضا تغطية سطح الأرض بمادة الملش أو استخدام البلاستيك بعدم استخدام البلاستيك لمنع الرطوبة من انتشار الأعلى بسبب درجة الحرارة العالية، أيضا لابد ما يكون هناك استخدام شبكة ري حديثة، شبكة ري حديثة لاستخدام أمثل، لأنه تعمل تخيلي مثلا لو عندنا مثلا في حدود أنه نستخدم إحنا في حدود 1000 لتر لمساحة زراعية محددة، فوجود الشبكة هذا بأثناء الري بالغمر، لكن في وجود الشبكة الري الحديثة تعمل في حدود تقريبا الفائض أو المتوفر من تلك المياه في حدود أكثر من 50% باستخدام شبكة الري الفعالة التي تعمل على تقنين المساحات التقنين المياه النازلة وبالتالي تنزل على منطقة الجذور وبالتالي عدم وجود فاقد من كمية المياه وبالتالي يتبقى خزن بقية المياه لاستخدامها في وقت يكون نجفها.
نعم، وماذا عن الزراعة العضوية؟ هل الزراعة العضوية مهندس محمد أكثر مقاومة للتغير المناخي أم لا؟
طبعا بالنسبة للزراعة العضوية، إيش مقصود بالزراعة العضوية؟ استخدام محاصيل زراعية وتكون هناك أسمدة عضوية فقط، عدم إضافة أسمدة كيماوية، عدم وجود الاستخدام الأمثل للمخصبات العضوية، استخدام محاصيل خضار محاصيل البقوليات الخضراء التي تتم زراعتها ومجرد إنباتها بعدها بشهرين لثلاثة شهور يتم دفنها وخلطها مع التراب لأن فيها هناك نسبة من الريزوبيا، الريزوبيا اللي تعمل على زيادة البروتينات الموجودة في طبقات التحت السطحية، هذه تعمل على نمو النباتات فيما بعد عند الإنبات. طبعا الزراعة العضوية مهمة جدا، الزراعة العضوية لابد ما تتلام أو تتواكب مع وجود دورة مناخية مناسبة، دورة زراعية مناسبة. الدورة الزراعية المناسبة يعني على سنو ما أنا مثلا بستخدم في مساحة الزراعية محصول، مثلا نقول الذرة، محصول الذرة يا انتهت من محصول الذرة وزرعت وطاني محصول جيد وانتاج ورحت سوقته، لا استخدم بعدها محصول ذرة آخر، لا لابد ما يكون هناك في تريح للمساحة الزراعية باستخدام محصول بقولي، استخدم فول، استخدم عدس، استخدم البقوليات، استخدم أي شيء محصول دي رياحية للمساحة الزراعية يدي إلى تعويض الفاقد من المحاصيل من محال المغذية الموجودة في تحت سطح الأرض.
نعم مهندس محمد، ما دور البحث العلمي في مواجهة هذه التحديات؟ هذا ما نود أن نتعرف عليه من خلالك، ولكن بعد أن نعود من هذا الفصل.
مبهر جماله يا عرب خاص، طقي بذوقه والقبالي يغيظهن والباقي غص من ينظرون في الاحتفالي. مبهر جماله يا عرب خاص، طقي بذوقه والقبالي يغيظهن والباقي غص من ينظرون في الاحتفالي. وإذا استوى زايد وناقص يفوز بالكاس المثالي. أخاف ذوبه يوم يرتص يذوب من كثرة دلالي. معزل من الكد والنص ندفع وعود والاعتدالي. لحظ رجيم ولا بعد قص لزار دكتور الجمالي. لا بحر رجيم ولا بعد قص لزار دكتور الجمالي. خطير عقمة ذوبه تقص لا نزل.
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالكة.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدين، والتي نتحدث فيها عن التغيرات المناخية، أزمة متعددة الأبعاد تهدد الزراعة والمجتمعات. وباسمكم نرحب بالمهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد.
مرحبا
مهندس محمد، كنت قد سألتك قبل أن نطلع إلى هذا الفاصل الغنائي عن دور البحث العلمي في مواجهة هذه التحديات، ماذا عن هذا الموضوع؟
طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لابد ما يكون هناك بحوث تطبيقية. البحوث التطبيقية هذه تعمل على إيجاد حلول ملائمة ومناسبة تتلائم مع الظروف مع التغيرات المناخية الموجودة أو القائمة حاليا. فمثلا يعني لابد من إيجاد بدائل لأصناف الحبوب التي تتحمل درجة الحرارة العالية، الأصناف التي تتحمل الجفاف، الأصناف التي تتحمل الرطوبة، أصناف تكون هناك مقاومة للأمراض. فكيف يتم إيجاد تلك الأصناف؟ عن طريق مربيين النبات موجودين في هناك، عندنا كادر في البحوث. الكادر هذا يعمل على عمليات نقل هوجن أو نقل كروموزومات من أنبات من مناطق من بعض محاصيل الحبوب التي تكون فيها عالية، ونقلها إلى محاصيل إلى بعض الحبوب التي تكون فيها تلك الكروموزومات ضعيفة جدا، وبالتالي تعطينا النبات أنبات محصول جيد متحمل درجة الحرارة، متحمل الجفاف، متحمل الرطوبة، مقاوم للأمراض. هذه دور البحوث التطبيقية، يعني تتواكب وتتلائم مع التغيرات المناخية الملائمة حتى لا نصدم، حتى لا يحدث توقف للمحاصيل الزراعية وتوقف للنمو الاقتصاد الزراعي. هنا يأتي دور البحوث بإيجاد بدائل لتلك الأصناف التي لا تتحمل الجفاف، إيجاد أصناف مقاومة للأمراض، إيجاد أصناف تحمل درجة الحرارة العالية، إيجاد أصناف مقاومة للجفاف.
طيب، وكيف يمكن تحسين إدارة المياه من وجهة نظرك مهندس محمد؟
تحسين إدارة المياه لابد يكون هناك توفير سدود صغيرة على مستوى الأسر الزراعية، على مستوى القرية الزراعية. هذه السدود لابد أن تكون مبنية بناء تاما. أيضا يكون هناك مخارج من خلال إيجاد قنوات ري رئيسية تلك السدود، والقنوات الرئيسية هذه تخرج منها المياه، وخروج قنوات فرعية من القنوات الرئيسية لري المساحة الزراعية الموجودة على جانبي السد. هذه على مستوى الأسر الزراعية المتجمعة في مستوى قرى أو مستوى القرية. لكن أحيانا بعض الأسر تكون منعزلة وعايشة في بعيدة جدا عن المتجمع الزراعي، هذه الأسر الزراعية تقوم ببناء حاجز أو سد صغير جدا أو سقاية. هذه السقاية لابد من توفير فيها خروج مياه قنوات رئيسية تستخدم من بعضها لري المحاصيل الزراعية، وبعض استخدام للسقي للإنسان الآدمي، وبالتالي هنا أصبح المفعول تكيف تلك الأسر من خلال إقامة السقايات، من خلال إقامة الحوجز الصغيرة جدا، واستخدام المياه في أثناء الجفاف.
مهندس محمد، كيف يمكن منع البناء في مجاري السيول؟ ماذا عن دور البلديات في تنظيم البناء العشوائي؟ وهل هناك مثلا تنسيق بين الجهات الزراعية والعمرانية؟
طبعا هنا تدور مهم جدا دور السكان والبلديات في منع تراخيص، منع تراخيص لبناء مساكن بجوار الوديان ومناطق السيول، لأن هناك بتكون كوارث لا حمد عقبا كما حدثت عندنا في شهر مارس في شهر أغسطس نتيجة الفيضانات أو نتيجة المخفض الجوي. لابد ما يكونوا، لكن للأسف الشديد أحيانا العشوائية موجودة، أحيانا يقوم بعض المتنفذين وخاصة من أثناء المساء يقوم بالبناء العشوائي قريبة من مناطق الوديان، قريبة في واقعة في مناطق السيول، وتحدث ما لحمد عقبة. هنا يأتي دور الإسكان دور سلبي، لأن لم يأتي لها المواطن لأخذ ترخيص، هذا شيء. الشيء الآخر وجود الفترة التي نعيش فيها ظرف خاص، عدم وجود رقابة، عدم وجود إصدار قوانين صارمة في عدم البناء في المناطق العشوائية. بالنسبة للترخيص، بالنسبة للتنسيق، لابد يكون هناك في تنسيق بين وزارة الزراعة مثل مكاتب الزراعة، وأيضا الموارد المائية التي تعمل على إقامة السدود والحواجز، وأيضا البلدية والإسكان. البلدية والإسكان والموارد المائية والزراعة لابد ما يكون في تنسيق مشترك ما بينه والبين، بعدم وجود تراخيص لإقامة بناء مساكن في مناطق الوديان، عدم إنشاء حواجز أو مزارع في مناطق قريبة من الوديان أو في منطقة الوديان، عدم إقامة حواجز كبيرة أو إنشاء حواجز كبيرة في مناطق الوديان. هذه الجهات الثلاث لابد ما تكون فيها تنسيق مباشر فيما بين هالبين، لمنع حتى نتجنب حدوث كوارث كما حدثت في السابق.
نعم، كيف يمكن أيضا إعادة تأهيل المناطق المتضررة؟
إعادة تأهيلها طبعا تحتاج لإمكانيات. بعض الأسر عندهم إمكانيات أو عندهم يكون دعم خارجي من قبل من خلال المغتربين أو من خلال توفر سيولة لديهم مكسوبة، يقوم بإعادة بناء المنزل. لكن نصيحة لمن مثل هؤلاء الأسر، عدم نفس البناء، عدم قامت نفس البناء في نفس المساحات، لأنه سوف يتعرض لكوارث مثل هذه الكوارث. ولذا يفضل أنه يكون ينتقل لمناطق آمنة ومريحة وبعيدة عن مناطق السيول.
نعم، ماذا أيضا عن السياسات وأيضا الدعم الحكومي؟ هل ترى أن السياسات الزراعية الحالية كافية أم أن المزارع بحاجة إلى دعم؟ وماذا عن نوع الدعم الذي يحتاج إليه المزارع اليوم؟
طبعا للأسف الشديد دعم المزارعين من قبل الحكومة مش موجود أو يكون مغيبا تماما بسبب الظروف المعيشية والظروف الاقتصادية التي مر بها البلد. أيضا الدعم افترض أن يكون هناك دعم على الأقل إذا لم يكن مادي، يكون هناك توعوي من خلال إقامة تمسيات، من خلال النشرات التوعوية بعدم البناء في مجاري السيول، عدم إقامة مزارع في مناطق الوديان، عدم إقامة شبكات منظومة الطاقة الشمسية قريبة من الوديان. هناك أشياء كثيرة جدا لابد ما قامت توعية فيها وأضرار وخطورة تنفيذ تلك الشبكات أو تنفيذ تلك المنشآت في المناطق الوديان. هنا لابد أن يكون هناك توعية مهمة جدا، وبقدر الإمكان تحاول الحكومة ممثلة بالسلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات والعزل وأيضا لجان المجتمع بمنع إقامة مثل تلك المنشآت في مناطق الوديان.
نعم، ماذا عن البيانات وأيضا الملاحظات الميدانية مهندس محمد؟ هل تحتفظون مثلا بسجلات لتأثير المناخ على المحاصيل؟ وما أبرز التغيرات التي لاحظتموها خلال هذه السنوات الأخيرة؟
طبعا كانت قبل الحرب كانت هناك عندنا بيانات مناخية تسجل يوما بيوما عن كمية الأمطار، عن درجة الحرارة، عن الرطوبة، عن سرعة الرياح. هذه طبعا البيانات كلها كانت تصب في منطقة في معلومات مناخية في كل مركز أو في كل محطة، كان هناك موجود إدارة المناخ. فمثلا عندنا في البحوث كانت في المرتفعات الجنوبية كان عندنا إدارة المناخ، وكان هناك محطات مناخية في مزرعة عصيفرة كانت محطات مناخية، وكان هناك مختصين يقومون بأخذ تلك البيانات أولا بأولا يومين بيوم، وخلال اليوم يتم أخذ بيانات خلال على مدار تقريبا كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات يتم أخذ تسجيل بيانات وأخذها وأرشفتها وتخزينها في الجهاز حتى نعرف تأثيرات ارتفاع درجة الحرارة، كمية المياه الساقطة، درجة المقاول الجفاف، الرطوبة، سرعة الرياح وغيرها. لكن في الآونة الأخيرة في ظل العشر سنوات الأخيرة هذه للأسف الشديد انتهى كل شيء.
نعم، هل هناك مهندس محمد دراسات محلية حول المناخ والزراعة، وكيف يتم تقييم هذه الخسائر أي خسائر الكوارث الطبيعية؟
طبعا دراسة للأسف الشديد الآن أقيمت بعد حدوث الفيضانات التي حدثت في شهر أغسطس، شكلت لجان من السلطات المحلية لتقييم الأضرار الناجمة وتأثيرتها ومساعدة من هو أكثر تضررا. طبعا تلك المساعدات لا تتم عن طريق الدولة، لأن الدولة ظروفها الاقتصادية وعدم تصدير النفط وعدم وجود الاستقرار هذا أثر تأثير سلبي، لكن هناك عبر منظمات وجهات داعمة تقوم مباشرة باستخدام تلك البيانات وردف المزارع بقدر الإمكان بما تقدر عليه.
في هذا المحور الأخير مهندس محمد، دعنا نتحدث عن تجربتك الشخصية، ما أكثر موقف أثر فيك بسبب كارثة طبيعية؟
طبعا الفيضانات التي حدثت في شهر أغسطس للأسف الشديد عندما واحد شاهد أثار النجمة عن تلك السيول، أثار النجمة عن التغيرات المناخية، عن الفيضانات، عن الكوارث، مأساة يدمع لها القلب. فأصبحت أسر زراعية في الشارع، أصبحت معظم الأسر منتهية تماما، بعض الأسر فقدت أبنائها ورب الأسرة فقد، أصبحت الظروف المعيشية في خلال يوم وليلة انتهت تماما، وأصبحت عايشة في العراء بعد تهدم وانهيار منازلها. هذه أثرت تأثير سلبي ليس علي أنا، ولكن على من شاهد تلك المناظر اللي حدثت في الآونة الأخيرة في الفيضانات الأخيرة التي حدثت في شهر أغسطس.
نعم، ما أكثر شيء يقلقك كمهندس زراعي؟
ما يقلقني هو إهمال الدولة للمزارعين، عدم الأخذ بيد المزارعين، عدم تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة. ما يقلقنا أيضا هو انتشار زراعة القات على حسب المساحات الزراعية، يفترض أن يكون هناك جدا من حديد من قبل الدولة، عدم وجود ترخيص الآبار لاستخدامها لري القات، ضابط قوية وكبيرة ورادعة، وهناك لازم يكون في غرامات مالية كبيرة لمن يقوم بزراعة القات، يعني ضابط لدخول القات من محافظة إلى غرس القات من محافظة إلى محافظة أخرى، وفرض جبايات أو ضرائب كبيرة جدا على تلك الغروس لمن أو الحد من انتشارها، عدم البناء في مساحات زراعية القائمة، لأنه للأسف الشديد هناك لاحظنا في الآونة الأخيرة مساحات زراعية وذات تراب خصبة على مسافة تقريبا 5 إلى 6 متر من سطح الأرض، للأسف الشديد يتم بناء فيها وقرف تلك التراب الخارج وبناء عليها بمساكن، فلماذا لا يكون هناك توسع رأسي؟
مهندس محمد، كيف ترى مستقبل الزراعة في ظل هذه التغيرات المناخية؟
والله مستقبل الزراعة إذا نحن سوف نتلاعب بالتغيرات المناخية ونعمل على إيجاد حلول مناسبة كما تكلمنا عنها من خلال وجود بحوث تطبيقية، من خلال وجود أصناف تتحمل الجفاف، أصناف تتحمل درجة الحرارة العالية، من خلال إقامة حواجز ومنشآت سدود مائية واستخدام الزراعة الذكية واستخدام شبكة الري الحديثة، استخدام السميد العضوية، وأنا ممكن يكون ندفع في مستقبل زراعي أفضل.
في الأخير، ما الرسالة أو التوصية التي تود إيصالها للمجتمع الزراعي حول هذا الموضوع؟
أتمنى من كل المزارعين، أتمنى من الأسر الزراعية، أتمنى من المرأة الريفية عدم الاكتراف بالبناء في مجاري السيول، عدم استخدام المفرط في المياه للري المحاصيل الزراعية، عدم استخدام الري الغمر، استخدام شبكة الري بقدر الإمكان، التقنين من استخدام المياه، إنشاء حواجز لو كانت بسيطة وسهلة، عمل خزانات حتى لو كانت بلاستيكية لاستقبال مياه السيول وحجزها واستخدامها، استخدام الأمثال في مناطق الجفاف، استخدام الأسمدة العضوية، عدم الاكتراث وعدم الاهتمام بالسمدة الكيماوية، وعدم استخدام المبيدات العشوائية، استخدام الأعداء الحيوية لمكافحة الآفات والحشرات، المكافحة الطبيعية بالرجوع إلى ما كان يعمل في أجدادنا لمكافحة الحشرات الضارة.
شكرا جزيلا لك المهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سبع دهن للحديث عن التغيرات المناخية، أزمة متعددة الأبعاد تهدد الزراعة والمجتمعات. شكرا جزيلا لك.
عفوا.
FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمانية.
ورقة خضراء،
ورقة.
التخلص غير السليم من النفايات خطر يهدد البيئة والإنسان. مستمعين الأعزاء، أصبحت مشكلة النفايات من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم، ومع أن التخلص من النفايات أمر ضروري، فإن الطرق غير السليمة في التعامل معها يؤدي إلى آثار خطيرة على البيئة والصحة العامة، مما يستدعي وقفة جادة لإعادة النظر في سلوكياتنا اليومية. المقصود بالتخلص غير السليم من النفايات التخلص من النفايات بطرق عشوائية أو غير آمنة، مثل رمي القمامة في الشوارع أو المسطحات المائية، حرق النفايات النفايات في الهواء الطلق، دفن النفايات دون معالجة أو فرز، أيضا التخلص من المواد السامة دون رقابة. من الأثار البيئية والصحية للتخلص غير السليم من النفايات تلوث الهواء نتيجة حرق النفايات مما يسبب أمراض تنفسية، تلوث المياه، تسرب المواد السامة إلى الأنهار والبحار، تدهور التربة بفعل المواد غير القابلة للتحلل من البلاستيك، أيضا تهديد الحياة البرية، ابتلاع الحيوانات للنفايات البلاستيكية، انتشار الأمراض بسبب تراكم القمامة وتكاثر الحشرات والجراثيم. لذا ينبغي الفرز من المصدر، فصل النفايات العضوية عن البلاستيكية والإلكترونية، إعادة التدوير، تحويل النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام، التوعية المجتمعية، نشر ثقافة المسؤولية البيئية. مستمعينا، التخلص غير السليم من النفايات ليس مجرد سلوك فردي خاطئ، بل تهديد جماعي يتطلب تضافر الجهود من الأفراد والحكومات والمؤسسات. فكل خطوة نحو إدارة سليمة للنفايات هي خطوة نحو بيئة صحية ومستقبل أكثر استدامة.
وش جاء محبوبي مشى وخلاني ما بين نيراني وبين أحزاني، واللي يسوي سواته ما هو عاقل يحبني موت ويصاحب ثاني. وش جاء مشى وخلاني
يا جانا وجانا ثاني
يا جا
جانا وجانا ثاني يا جا
يا
جانا وجانا ثاني يا جا جانا وجانا
مستمعين الأعزاء، التغيرات المناخية ليست مجرد ظاهرة طبيعية بل أزمة شاملة تتطلب استجابة جماعية. إن حماية الزراعة والمجتمعات من آثارها يتطلب تكاملا من السياسات البيئية، التخطيط العمراني، وتمكين المجتمعات المحلية. فالمستقبل الآمن يبدأ من الآن بخطوة واعية ومستدامة. إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعد هن، والتي تحدثنا فيها عن التغيرات المناخية أزمة متعددة الأبعاد تهدد الزراعة والمجتمعات. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذا البرنامج، كنت معكم أروى العباسي من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي. شكرا جزيلا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.